النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو ريو من باريس، نشرة الظهيرة. ونبدأها بالعناوين: تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج بعد إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يناقش حظر الواردات من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. تحالف الراغبين يجتمع في باريس لتأكيد دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو، وباريس تعلن استدعاء السفير الروسي احتجاجا على هجمات إلكترونية في أوروبا. موجة حر ثالثة خانقة في فرنسا، حيث سجلت عدة حرائق في مناطق مختلفة من البلاد. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني وبلقيس النحاس. بداية، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية عمليات قصف على إيران التي ردت باستهداف دول خليجية حليفة لواشنطن. في تبادل للضربات هو الأعنف بين الطرفين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 نيسان أبريل الماضي. هذا وأعلن الجيش الأمريكي في هذا السياق أنه أنهى لليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، قائلا إنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك، فادت قبل وقت وجيز وكالة أنباء إيرانية بوقوع انفجارات مجهولة المصدر في منطقتين بجنوب إيران قرب مضيق هرمز. ومن جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، كما أعلن استهداف سلطنة عمان التي قلما استهدفت منذ بدء الحرب، واستدعت مسقط السفير الإيراني لديها وسلمته احتجاجا رسميا في خطوة نادرة من السلطنة التي تسعى جاهدة لتحقيق توازن في مواقفها بين واشنطن وطهران. هجوم جاء بعد ساعات قليلة من استضافة قطر وزير الخارجية الإيراني لمناقشة التطورات في مضيق هرمز. إلى ذلك، اتهم الجيش البحريني إيران باستهداف المدنيين ضمن نهج عدائي ممنهج على حد قوله بعد هجمات جديدة على المملكة الخليجية. فيما قالت إيران إنها استهدفت منشآت وبنية تحتية عسكرية أمريكية في البحرين. وفي ظل هذا التصعيد، أكدت طهران أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها، لكنها في وقت آخر أعلنت أنها تواصل مشاورتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا بالشرق الأوسط، بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تجدد الضربات المتبادلة. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع. ونستمع لما قاله جون نويل باغو. أذكر بأن هذا النظام الذي اضطهد شعبه على مدى عقود وقمعه بدموية قبل بضعة أسابيع في بداية هذا العام لا يكل لنا أي نوايا حسنة، وعلاوة على ذلك فقد فرض على هذا النظام عقوبات شديدة للغاية، كما أدرجناه على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن البديهي أنه لن يكون هناك أي رفع للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني ما لم يتخلى عن برنامجه النووي ويتخلى عن مشروعه الثوري الذي يزعزع استقرار المنطقة، ويتخلى عن برنامجه للصواريخ الباليستية التي قد يصبح بعضها يوما ما قادرا على استهداف أوروبا، وما لم يعد إلى الإيرانيين حريتهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم. هذا وأعلن الدفاع المدني ومستشفى في قطاع غزة مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين في غارة نفذت طائرة إسرائيلية مسيرة وإطلاق نار. ومن جانبه، اتهم مسؤول رفع المستوى في الأمم المتحدة اليوم حركة حماس بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، محذرا من أن تصرفات الحركة تجعل عمليات الإغاثة أكثر خطورة يوما بعد يوم. من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد ستناقش اليوم إمكان فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واصفة الوضع هناك بأنه لا يطاق. وفي إسرائيل تجرى انتخابات عامة في 27 من تشرين/1 أكتوبر المقبل، وهو آخر موعد يسمح به القانون وفق ما أعلن البرلمان الإسرائيلي في تصويت يعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ اندلاع حرب غزة. يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. وحول هذا الموضوع مع الزميلة بلقيس النحاس. أهلا بك بلقيس.
مرحبا سليمان.
بداية بلقيس، سؤال أول، لماذا تكتسب هذه الزيارة، زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، أهمية خاصة في هذا التوقيت بالذات؟
نعم سليم، هذه الزيارة تأتي في مرحلة تشهد المنطقة تصعيد غير مسبوق في ظل التوتر بين الولايات طبعا المتحدة وإيران واستمرار الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر في الشرق الأوسط. يجد العراق نفسه في موقع حساس بحكم علاقته مع واشنطن وطهران، الأمر الذي يجعله حريصا على الحفاظ على سياسة التوازن وتجنب الانخراط في أي مواجهة إقليمية. كما تمثل هذه الزيارة أيضا فرصة لإعادة تنشيط الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز التعاون في الملفات ذات الأولوية.
نعم بلقيس، ما أبرز الملفات التي ستكون على طاولة المباحثات؟
يعني سليمان، يتوقع أن تركز هذه المحادثات على 4 محاور رئيسية. أولها التعاون الأمني ومواصلة مكافحة تنظيم داعش، مستقبل التعاون العسكري بين بغداد وواشنطن والشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأمريكية، إضافة إلى قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية. كما ستتناول المباحثات التطورات الإقليمية وسبل حماية العراق من تداعيات الصراعات المحيطة وتعزيز دوره كعامل استقرار في المنطقة.
بلقيس، ما الذي يسعى العراق إلى تحقيقه من هذه الزيارة؟
إسليم، العراق يسعى إلى توجيه رسالة مفادها أنه شريك موثوق للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه دولة مستقلة تتبنى سياسة خارجية متوازنة، وتأمل بغداد في الحصول على دعم للاستمرار واستمرار في التنمية أيضا وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتعليم، فضلا عن تأكيد احترام سيادة العراق وعدم استخدام أراضيه كساحة لتبادل الرسائل العسكرية والسياسية بين القوى المتنافسة.
بلقيس، أخيرا، ما النتائج المتوقعة من هذه الزيارة؟
من المرجح أن تفضي الزيارة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وربما الإعلان عن تفاهمات أو اتفاقيات جديدة في مجالات الاستثمار والطاقة والأمن. كما قد تؤكد التزام الجانبين باستمرار الحوار الاستراتيجي ودعم استقرار العراق وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، بما يرسخ مكانته كشريك إقليمي فاعل ويسهم في استقرار المنطقة.
شكرا بلقيس النحاس على كل هذه التوضيحات. أزلتم مستمعينا الكرام معنا مباشرة في نشاط ظاهرة على أمواج إذاعة الشرق من باريس. توفي السيناتور الأمريكي البارز لينسي غراهام، أحد أبرز المدافعين عن إسرائيل والحليف المقرب لدونالد ترامب، عن عمر ناهز 71 عاما إثر إصابة بمرض مفاجئ. هذا وأمر ترامب عبر منصة تروث سوشيال بتنكيس العلامة الأمريكية في جميع أنحاء البلاد حدادا على رحيل أحد داعميه. وفي قطر توفي الشيخ حامد بن خليفة الثاني الذي حكم دولة قطر بين 1995 و2013 ويعد مهندس نهضتها الاقتصادية ونفوذها الإقليمي والدولي. وأعلن الديوان الأميري الحداد العام لمدة 4 أيام اعتبارا من أمس الأحد. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء تعديل وزاري كبير مقترحا استبدال رئيسة الوزراء يوليا سيفيريدنكو ورؤساء بعض أجهزة إنفاذ القانون. ولم يعلن زيلينسكي عمن سيحل محل سيفيريدنكو، كما لم يوضح أسباب هذا التعديل. وهنا في باريس تستضيف العاصمة الفرنسية اليوم اجتماعا لتحالف الراغبين بحضور ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بهدف التأكيد على دعم كييف وزيادة الضغط على روسيا بحسب ما أعلن الإليزي. الكريملين من جانبه وصف قمة باريس بشأن أوكرانيا بأنها تحالف لمؤججي الحروب حسب تعبيرها. هذا وأعلنت باريس وبرلين استدعاء سفيري روسيا لديهما على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا وألمانيا. أعلنت حالة التأهب المناخي القصوى لأكثر من ثلث سكان فرنسا أمس بسبب موجة الحر الشديدة المستمرة اليوم وفي الأيام المقبلة، وما أثار مخاوف من انتشار حرائق غابات قد تهدد البلاد. التفاصيل معك بلقيس النحاس.
نعم مسلم، يعني تواصل موجة الحر الشديدة ضرب فرنسا، وأعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب المناخي القصوى لأكثر من 26 مليون نسمة، أي يعني ما يزيد عن ثلث سكان البلاد، بعد توسيع الإنذار الأحمر ليشمل 37 مقاطعة في البر الفرنسي الرئيسي. من المتوقع أن تستمر موجة الحر، وهي الثالثة التي تضرب فرنسا خلال شهرين، حتى منتصف الأسبوع المقبل. وفي ظل هذه الظروف تزايدت حرائق الغابات خلال الأيام الماضية، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن معظم هذه الحرائق نجم عن النشاط البشري، محذرا من أي إهمال قد يساهم في اتساع رقعتها. بحسب جهاز الأمن المدني، فقد التهمت النيران أكثر من 25 ألف هكتار منذ بداية العام، وهو ما يعادل نحو ضعف المساحة المتضررة خلال الفترة نفسها من العام الماضي سليم. وتقتصر التداعيات ليست فقط على الجانب المناخي، ولكن أيضا الجانب البيئي، بل امتدت إلى قطاعي السياحة والفعاليات العامة، حيث ألغيت عروض الألعاب النارية في عدد من المدن بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. كذلك اضطر منظمو سباق تور دو فرانس للدراجات إلى تقصير إحدى المراحل في سابقة تعد الأولى من نوعها بسبب الحر الشديد. ويؤكد العلماء أن تكرر موجات الحر يعد من أبرز مؤشرات تغير المناخ، الذي يرتبط بشكل رئيسي بالاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.
شكرا بلقيس. وللإفادة أيضا، غابة فونتينبلو الشهيرة قرب باريس في مقاطعة سان مارن تشهد حريقا كبيرا تمدد على نطاق استثنائي حسب السلطات، وغطى حوالي 800 هكتار بحلول منتصف الليل الماضي وفقا لعناصر الإطفاء. ونبقى دائما هنا في فرنسا، بحيث سيتم النشر قوة أمنية ضخمة تضم 7000 من رجال الشرطة والدرك و2000 من رجال الإطفاء يوم غد الثلاثاء في باريس وضواحيها لضمان الأمن خلال احتفالات 14 تموز يوليو، وهو يوم العيد الوطني، ومنع وقوع أي اضطرابات خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم التي ستجمع بين فرنسا وإسبانيا في المساء. واستبقت الخبر لك عبد، أهلا بك في الصفحة الرياضية.
مرحبا سليمان، وأضيف إليك 72 ألف عون أمن ودرك سيؤمنون احتفالات 14 من يوليو والمباراة المنتظرة بين فرنسا وإسبانيا.
ماذا في برنامج الدور نصف النهائي للمونديال؟
البداية غدا الثلاثاء، إذن 14 من يوليو فرنسا إسبانيا عند الساعة 9 مساء، ويوم الأربعاء 15 من جويليا يوليو إنجلترا الأرجنتين عند الساعة 9 مساء. ومن الصدف سليمان أن أفضل أربع منتخبات في ترتيب الفيفا هم من سيلعبون الدور نصف النهائي، يعني فرنسا الأولى، الأرجنتين الثانية، إسبانيا الثالثة، والرابعة إنجلترا. والسؤال، من سيذهب إلى النهائي، فرنسا والأرجنتين الأول والثاني، أم إسبانيا وإنجلترا الثالث والرابع؟ أو لا أدري.
دعني أذكرك فيما يخص إسبانيا وفرنسا، قبل 20 عاما من قال سنبعث فلان إلى التقاعد؟
هم على زين الدين زيدان، وكتبوا لافتة كبيرة والإجابة كانت على الميدان من زيزو.
ومن باب الصدفة نحتفي باليوم مرور 20 عام.
مثلا هذه ربما ستكون حكاية، ولو أن يعني هناك حكايات ستحكى كثيرا على هذه المباراة، ونحن نستعد إلى هذه القمة بين الماضي والحاضر بالأرقام والمعطيات.
ومن سيكون حكم هذه القمة؟
أسند الاتحاد الدولي سليمان لكرة القدم إدارة هذه المباراة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، البالغ من العمر 35 عاما ويملك خبرة واسعة على الساحة القارية والدولية، بعدما أدار ما يقارب 280 مباراة، من بينها نهائيات عدة في دور أبطال الكونكاكاف. وستكون مواجهة فرنسا وإسبانيا حسب صحيفة ليكيب سابع مباراة يقودها في النسخة الحالية من كأس العالم.
والعنصرية تشعل أزمة بين مدريد وباريس، فما هي التفاصيل؟
وليست الأرقام فقط، قبل 20 سنة عندما رفع الإسبانيون لافتة أديوس لزين الدين زيدان ولكنهم أجابهم على الميدان، إذن العنصرية تشعل أزمة جديدة بين مدريد مدريد وباريس، فلم يكن أحد يتوقع أن يتحول نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا إلى مواجهة سياسية قبل أن تبدأ المباراة. فتصريح واحد الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي كان كفيلا بإشعال موجة واسعة من الغضب بعدما وصف المنتخب الفرنسي بأنه فريق من دون فرنسيين. وجاءت تصريحات راخوي في مقال نشرته صحيفة إسبانية تناول فيها حظوظ المنتخبين قبل المواجهة المرتقبة، واعتبر أن فرنسا تملك مجموعة من أفضل اللاعبين حسب قوله في العالم، لكنها بحسب تعبيرها لا تضم فرنسيين. هذه العبارة لم تفهم في فرنسا على أنها مجرد رأي رياضي، بل اعتبرت تشكيكا في الهوية الوطنية للاعبين الفرنسيين بسبب أصولهم أو لون بشرتهم، وهو ما دفع سياسيين من مختلف الطيارات إلى وصفها بأنها خطاب عنصري. وأبرز هؤلاء أوليفي فور زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي رد وقال أن فرنسا ليست أمة تقوم على العرق أو اللون أو الدين، بل دولة مواطنة تجمع أبنائها حول مبادئ الجمهورية وقيمها الدستورية.
عبد السلام ظفر، كنت معنا في صفحة رياضية، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا موصول لزميل ألكسندر في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق راديو أوريون. إلى اللقاء.